إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنستكمل إخوة الإسلام حادثة الإفك وقد انتهينا إلى ذكر الموقف الذي جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عائشة وأبويها رضي الله عنهم وما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا عائشة رضي الله عنها يحثها على التوبة والاستغفار إن كان قد صدر منها شيء وما أجابت به عائشة رضي الله عنها من نسبة النبي صلى الله عليه وسلم وأبويها إلى تصديق ما حدث ثم ما كان من اعتصامها بالصبر وتعزيها بيعقوب عليه السلام في قوله فصبر جميل والله المستعان فلما حصل ذلك كان فيه دلالة على أن البلاء قد بلغ مداه وعلى أن الأزمة قد بلغت شدتها وحينئذ وكما تقول العرب اشتدي أزمة تنفرجي وإذا ضاق الأمر اتسع. وهذا موافق لسنة ربنا تبارك وتعالى، فإن البلاء إذا وصل بالعبد إلى منتهاه وكان في استمراره تلف وضرر وفتنة وأذى، فإن من رحمة ربنا تبارك وتعالى أن يعجل بالفرج، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فلما حصل ذلك في قصتنا جاء الفرج من الله تبارك وتعالى. قالت عائشة رضي الله عنها: فتحولت فاضطجعت على فراشي وأنا أعلم أني بريئة وأن الله مبرئني، ولكني ما كنت أظن أن الله يتكلم في بوحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا يبرئني الله بها. تذكر شأنها بعدما حصل، تقول: فتحولت فاضطجعت على فراشي وأنا بريئة وأنا أعلم أني بريئة وأن الله مبرئني. وهذا من حسن الرجاء والظن في الله تبارك وتعالى، فإن المؤمن مأمور بذلك. المؤمن مأمور أن يحسن ظنه ويقوي رجاءه في ربه عز وجل. وقد قال الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي: أنا عند ظن عبدي بي. فعلى حسب ظن العبد بالله تعالى يكون فعل ربه معه. وفي مقام البلاء والفتنة والأذى، ولا سيما إذا كان العبد مظلوما، فإن عليه أن يقوي رجاءه ويحسن ظنه في ربه عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى تعهد بنصرة المظلوم، وبين عز وجل أنه لا يرضى الظلم ولا أهله، ولا يحبه ولا أهله، وبين عز وجل أنه حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، مهما غفل عنها الظالم ومهما غفل عنها الناس فإن ربك لا يغفل ولا ينسى. حتى وإن كان لم يعجل النصرة للمظلوم في هذه الحياة الدنيا، إلا أن النصرة له مضمونة في الآخرة جزما وعد الله، والله لا يخلف الميعاد. في ذلك اليوم الذي يقول فيه الله تعالى: لا ظلم اليوم، في ذلك اليوم يقف الجميع بين يدي مليك مقتدر، بين يدي أسرع الحاسبين،
يحاسبهم ويجازيهم ويثيبهم ويعاقبهم. وقد تعهد جل في علاه أنه لا بد أن يعطي المظلوم حقه، فلا يخلص أهل الجنة إلى الجنة حتى يتقاضوا مظالمهم التي كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في الآخرة ظلم، ولا يمكن أن يدخل الجنة أحد وعليه مظلمة لأحد. فهذا وعد الله تعالى، لا بد أن ينصر المظلوم، إما نصرة معجلة في الدنيا وإما نصرة مؤجلة في الآخرة. فإذا وقع ظلم على العبد فعليه أن يحسن ظنه بربه عز وجل، وعليه أن يقوي رجاءه فيه، وعليه أن يعتقد أن الله ينصره ويبرئه إن كان قد نسب إليه شيء لم يقله أو لم يفعله. فهكذا كان رجاء عائشة رضي الله عنها، وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفنا: إن كنت بريئة فسيبرئك الله. فجزم بهذا صلى الله عليه وسلم دلالة على تحققه، وأنه لا يتأخر ولا يتخلف. فقوي رجاء عائشة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يخبر بخبر إلا ويقع، لا يمكن أن يتبدل أو يتخلف. فلهذا قالت: وأنا أعلم أني بريئة وأن الله مبرئني. فعلمها ببراءة نفسها أمر لا إشكال فيه، فإن الإنسان يعلم حال نفسه، لكن جزمها في تبرئة الله لها هو ما نتكلم فيه من حسن الظن وقوة الرجاء. وكيف كانت تظن أن الله يبرئها؟ قالت: ما كنت أظن أن الله يتكلم في بوحي يتلى، ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله في بوحي يتلى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا يبرئني الله بها. فاستبعدت جانبا وهو جانب الوحي، والمقصود به تحديدا القرآن، استبعدت أن ينزل الله تعالى في شأنها قرآنا يتلى بين الناس، ورجت أن تكون التبرئة من الله تعالى في صورة غير هذا، وهي صورة الرؤيا مثلا، أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شيئا فيه براءتها. ورؤيا الأنبياء حق، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام شيئا فهو حق، وإذا رأى أن عائشة بريئة فهي كذلك والأمر حق، ولا يتطرق إليه شك ولا خطأ. فهذا هو ما رجته عائشة رضي الله عنها، لأن كل هذا من عند الله عز وجل، القرآن من عنده، ورؤيا الأنبياء من عنده. وهنا إشارة إلى أن هناك شيئا آخر هو من عند الله تعالى وليس برؤيا ولا قرآن، إنه السنة. السنة أيضا وحي من عند الله عز وجل، إلا أنها ليست كالقرآن الذي يتلى ويتعبد بلفظه. السنة في أصلها من عند الله تبارك وتعالى، هي وحي وتنزيل منه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من تلقاء نفسه، ولا يحكم برأيه، ولا يتبع هواه، ولا يبلغ للناس إلا ما يجيئه من عند مولاه. فكانت السنة وحيا كالقرآن. وهذه مسألة جليلة عظيمة القدر، وقد سبق الكلام فيها كثيرا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالحكمة السنة، الكتاب عرفناه هو القرآن، فما الحكمة؟ قال أهل العلم: الحكمة السنة. ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمقصود بالذكر هنا السنة، لأن ما نزل إلى الناس هو القرآن. فليس المقصود بالآية أنه قد نزل القرآن ليبين للناس القرآن، وإنما المقصود بالذكر هنا السنة. فكل ذلك وحي من الله تعالى. وقد ثبتت وقائع عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه مثل ما يأخذه عند الوحي، وسيأتي هذا في حديثنا هذا بعد قليل. فكان صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه أخذته شدة، فكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يأخذه مثل ما يأخذه عند نزول القرآن، ثم لا يكون النازل قرآنا، لا يكون من القرآن الذي نعرفه الذي نتلوه، إنما هو شيء آخر. كما ثبت في الصحيحين أن سودة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخرج لقضاء حاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعرفها كل من رآها. فرآها عمر رضي الله عنه فقال: انظري يا سودة كيف تخرجين، فوالله ما تخفين علينا. يعني نحن نعرفك مهما تسترت وتحجبت، فإنها رضي الله عنها كانت جسيمة في بدنها، لها مظهر مميز يعرفها كل من يراها. فقال لها: انظري كيف تخرجين. فعادت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته الخبر، قالت: فأنزل عليه وأخذه العرق، فلما سري عنه قال: قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. هذا قرآن؟ هذا موجود في القرآن؟ لا، إنما هو من كلامه صلى الله عليه وسلم. ومتى تكلم به؟ عندما نزل عليه ما نزل، وأخذه ما أخذ من العرق والشدة. فدل ذلك على أن السنة تجيء كوحي كما يجيء القرآن. ولهذا الموقف نظائر ولا نطيل عليكم إن شاء الله. فكان يمكن أن ينزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم براءة عائشة في غير صورة القرآن. كان يمكن في صورة ما يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما حصل في المواقف الأخرى، ويتكلم صلى الله عليه وسلم بذلك كما تكلم في موقف سودة وغيره، أن يقول مثلا: أوحي إلي كذا، أنزل علي كذا، إن عائشة شأنها كذا، ويكون هذا كما حصل في موقف سودة سواء، وكله من عند الله. وكان يمكن أن يرى رؤيا كما رجت عائشة رضي الله عنها. إذن نستفيد من هذا أن الوحي الذي يجيء من عند الله ليس مقصورا على القرآن، بل القرآن وحي، والسنة وحي، ورؤيا الأنبياء وحي. فاستبعدت عائشة رضي الله عنها أشرف أنواع هذا الوحي. القرآن أشرف هذه الأنواع، كلام الله عز وجل الذي يتعبد بلفظه ويتلى بلفظه ولا يجوز أن يتلى بمعناه، كلام ربنا تبارك وتعالى. استبعدت عائشة رضي الله عنها هذه الصورة، قالت شأني كان أحقر في نفسي من هذا، ما كانت تظن أن شأنها يبلغ أن ينزل الله عز وجل فيها كلامه المعظم. ولكن قد حصل ما استبعدته، ونزل القرآن، نزلت آيات تتلى إلى أن يشاء الله تعالى. فهذا فيه دلالة بينة على فضيلة عائشة وعلى عظم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلك المسألة ما كانت بالهينة. فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد وشأنه عظيم، وعرض أمهات المؤمنين كذلك، فكان في هذا الأمر من الجلالة ما يستدعي أن ينزل الله تعالى قرآنا يتلى إلى أن يشاء سبحانه وتعالى. وهنا إشارة أيضا إلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرد على أعداء الإسلام والطاعنين في النبوة الذين يدعون أن الرسول كذاب وحاشاه، وأن هذا القرآن ما هو من عند الله وحاشاه أن يكون كذلك. موطن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كذابا لادعى براءة عائشة، فهي زوجه وحبيبته وهو يغار على عرضه، والكلام فيها كلام فيه، والقدح فيها قدح فيه، فما الذي كان يدعوه إلى انتظار الوحي طوال هذه الفترة؟ لقد مكث شهرا لا يوحى إليه بشأن عائشة رضي الله عنها، فما الذي كان يدعوه إلى الانتظار؟ كان يمكنه أن يدعي أنه قد أنزل عليه براءة عائشة رضي الله عنها، ولكنه ما كان ليفعل، فإنه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، لا ينطق عن الهوى ولا يكذب على ربه. كان لا يكذب على الناس، أفيكذب على الله؟ فهذا الحديث دليل بين على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته ورسالته. فهكذا كان شأنه، ينتظر نزول الوحي، ينتظر أمر ربه تبارك وتعالى، ما كان يتكلم في أي أمر إلا بناء على هذا. فهذا يدلك على شأنه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى صدقه وصدق نبوته ورسالته. نسأل الله أن يصلي عليه أفضل الصلاة، وأن يسلم عليه أفضل التسليم، وأن يجزيه خير ما جزى نبيا عن أمته، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من البيت حتى أنزل عليه، فأخذته الرحضاء وتحدر منه مثل الجمان من العرق من شدة القول الذي ينزل عليه. كان هذا هو ما يحدث له صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي من ربه، تأخذه شدة ويأخذه كرب. وكان من أعراض هذا أنه كان يتحدر منه العرق، يتصبب عرقا حتى في اليوم الشاتي، كما تقول عائشة رضي الله عنها، حتى في أشد الأيام برودة كان صلى الله عليه وسلم يقع له هذا عندما ينزل عليه. والله عز وجل يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فليس الوحي بالأمر اليسير، وهذا أيضا يدل على فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أنه لم يختر لأمر يسير، وإنما اختير لأمر عظيم جليل. فتبليغ الرسالة إلى الناس أشرف مهمة يمكن أن يكلف بها إنسان. قالت عائشة رضي الله عنها: فسري عنه وهو يضحك، فكان أول كلمة قالها: يا عائشة، أما الله فبرأك. أول ما سري عنه، أول ما زالت عنه تلك الشدة، ضحك. وكان صلى الله عليه وسلم يضحك إذا وقع له ما يسر به، فكان ضحكه علامة على وجود فرج وسرور. قال: يا عائشة، أما الله فبرأك، أي قد نزلت البراءة ونزل الوحي من الله تعالى بإثباتها. قالت: فقالت أمي: قومي إليه، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. هكذا كان الصحابة، هكذا كانت تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعطى الخالق حقه ويعطى المخلوق حقه، بلا غلو بلا إفراط. لابد أن يوضع كل شيء في مكانه. حق الخالق لابد أن يتميز عن حق المخلوق. البراءة نزلت من عند من؟ من الذي برأ عائشة؟ إنه الله من فوق سبع سماوات. من الذي أثبت البراءة؟ من الذي عظم شأن عائشة؟ من الذي أنزل فيها أشرف الكلام وخيره؟ إنه الله. فمن الذي يستحق الحمد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشأنه عظيم ومقامه كريم، لكن في ذلك الموضع لا ينبغي أن يتوجه الحمد إليه. الحمد لا يكون إلا لله، هذا حق الله، لا يصرف لغيره ولا يوجه لغيره. هكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. وأما الآن فيصرف حق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون: مقام الرسول وشأن الرسول ومحبة الرسول وتعظيم الرسول على العين والرأس، وأي مسلم لا يقول هذا؟ لكنهم ماذا يفعلون؟ يستغيثون به ويدعونه ويلجؤون إليه في الشدائد ويشتكون إليه في الملمات. هذا حق الله أيها المسلمون. إذا كان يلتجأ إلى غير الله فأين حق الله؟ أين حق الله الذي يصرف إليه؟ إذا كان يذبح لغير الله وينذر لغير الله ويتوكل على غير الله فأين حق الله؟ أين العبودية؟ متى نكون عبيدا إذن لله تبارك وتعالى؟ إذا كان يجوز لنا أن نصرف مثل هذه الأمور إلى غيره تبارك وتعالى. فانظر في ذلك الموقف واعتبر، تقول والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. فاحرص على حق ربك أيها المسلم، ميز بين حق الله وحق النبي صلى الله عليه وسلم. حق النبي صلى الله عليه وسلم في محبته فوق محبة الولد والوالد والزوجة والناس أجمعين. حق النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه، في التمسك بسنته، في العمل بها. حق النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه وتوقيره ونصرته والذب عنه. هذا هو حق الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق الذي فهمه الصحابة والذي عمل به الصحابة. ليس من حق الرسول صلى الله عليه وسلم أن تذبح له أو تنذر له أو تستغيث به أو تقول مدد يا رسول الله، ليس هذا من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما هو حق الله. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فلا تشرك بربك شيئا، وإن كان النبي وإن كان من كان. ميز بين هذه الأمور ودعك من أهل الضلال والخبل الذين صرفوا حق ربهم إلى غيره فأصابهم من الذل ومن الخبال ومن الضياع ومن الشرك ما الله جل وعلا به عليم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لجادة التوحيد، وأن يتوفانا موحدين مسلمين صالحين، وهو راض عنا بمنه وكرمه. فانظر إلى عائشة رضي الله عنها تقول والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. قالت وأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الآيات. في بعض الروايات أنها عشر، وفي بعض الروايات أنها إلى تمام قوله تعالى لهم مغفرة ورزق كريم، ولعل هذا هو الأليق والله تعالى أعلم. فإن هذه الآيات كلها بشأن هذا الموضوع وتتعلق بهذا الموضوع، وسنتعرض لها إن شاء الله تعالى بعدها. قالت عائشة رضي الله عنها فلما أنزل الله هذه الآيات قال أبو بكر وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرادته منه وفقره، قال أبو بكر والله لا أنفق على مصطح شيئا بعد الذي قال في عائشة. قالت فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع النفقة إلى مصطح وقال والله لا أقطع منها شيئا. لما نزلت الآيات أولا فيها براءة عائشة، وكان ممن خاض فيها مصطح بن أثاثة الذي كانت أمه مع عائشة وهي أول من أخبرتها الخبر كما سبق في الحديث. فكان مصطح رضي الله تعالى عنه ممن خاض في عائشة، وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه لقرابته منه، لأنه كان قريبا لأبي بكر، ولأنه كان فقيرا أيضا. فأقسم أبو بكر رضي الله عنه أن يقطع النفقة عن مصطح، بعدما تأكدت براءة عائشة بوحي الله عز وجل. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة الآية، وسنتعرض لها إن شاء الله، ومعناها أنه لا ينبغي لكم يا أهل الفضل والسعة أن تقسموا على قطع النفقة والبر عن مستحقه، وعليكم أن تعفوا وتصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا يحب أحدكم مغفرة ربه عز وجل؟ فهذه فضيلة لأبي بكر، ينزل الله تعالى في شأنه مثل هذا الكلام ومثل هذا الثناء. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. ومن الذي لا يحب هذا؟ من الذي لا يحب أن يغفر له الله عز وجل؟ من الذي لا يحب أن يتوب الله عليه؟ من الذي لا يحب أن يعفو الله عنه؟ من الذي لا يحب أن يدخله الله الجنة وينجيه من النار؟ ألا تحب هذا أيها المسلم؟ ألا تحب أن يغفر الله لك؟ ألا تحب أن يتوب عليك؟ ألا تحب أن يسترك؟ ألا تحب أن تكون من أهل الجنة؟ إذا كنت تحب، وأنت إن شاء الله تحب، فهذا لا بد أن يكون له عمل. المغفرة لا تكون إلا بتوبة، فعليك أن تتوب، عليك أن تتوب وتستغفر وترجع إلى ربك سبحانه وتعالى وتقلع عن غفلتك وذنوبك. بادر بالتوبة، بادر بالاستغفار، بادر بالندم والرجوع إلى ربك تبارك وتعالى. ها هو ربك سبحانه وتعالى يقول: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ عرض، يعرض عليك الله، يعرض عليك ربك وهو غني عنك، يعرض عليك ربك وأنت الفقير إليه، يعرض عليك ربك وأنت المحتاج إلى رحمته وعفوه وثوابه. فماذا تنتظر؟ هل تنتظر إلا موتا مفجئا أو مصيبة عاجلة أو عقوبة سريعة؟ ماذا تنتظر؟ إذا أردت أن يوافيك أجلك وأنت على الخير، فليأتك أجلك وأنت تائب، تب إلى ربك، تب إلى ربك وارجع إليه، تب إلى ربك حتى يغفر لك، تب إلى ربك حتى يعفو عنك، تب إلى ربك حتى يرفع عنك وعن المسلمين ما يكابدونه من الفتن والمصائب والموبقات. نحتاج جميعا أن نتوب، فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا توبة نصوحا صادقة، ونسأله عز وجل أن يعفو عنا ويغفر لنا، إنه ولي ذلك ومولاه. فانظر إلى صديق الأمة أبي بكر كيف امتثل وكيف عمل وكيف بادر ولم يتأخر. قال: بلى والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فكان العمل عفا وصفح كما أمره الله عز وجل، ورجع النفقة إلى مصطح، وعزم أنه لا يقطع منها شيئا أبدا. فهكذا فلنفعل، علينا أن نتوب وأن نعزم عزما أكيدا أننا لا نعود إلى المعصية أبدا، حتى نستغل الفرصة، حتى نستثمر العرض الذي يعرضه علينا ربنا تبارك وتعالى. هذا آخر الحديث إخوة الإسلام، ويتبقى لنا إن شاء الله تعالى أن نتعرض للآيات الكريمة التي أنزلها الله عز وجل بشأن تلك القصة، وهذا في الأسبوع المقبل إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لتوبة النصوح. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اعف عنا واغفر لنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا، اللهم اعف عنا واغفر لنا، اللهم أكرمنا بتوبة نصوح منك يا رب العالمين. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واكشف عنا الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.